أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زالت التنبيهات التي ألحقها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بمبحث الإجازة في البيع الفضولي، وكان الكلام وما زال في التنبيه الثاني الذي يتحدث فيه عن أن الإجازة تارة تكون بلفظ صريح، وتارة تكون الإجازة بلفظ ظاهر، ويعبر عن الصريح بالنص اللغوي، ويعبر عن الظاهر بالنص العرفي. كذلك الإجازة قد تكون بالكناية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي عليكم السلام: بارك الله لك في صفقة يمينك، فهي ليست نصا وليست ظاهرا عليكم السلام، وإنما هي كناية. وقد يكون أو وقد تكون الإجازة بالفعل، كما لو أنه المالك قبض الثمن لكتابه الذي بيع فضولا، قبض الثمن واشترى به طعاما، هذا فعل قد يدل على الإجازة. بل قد تكون الإجازة بأي شيء يكشف عن الرضا، أي فعل، أي تصرف، حتى السكوت لو كشف عن الرضا فلا يبعد أن يكون إجازة. وإن كان بعض العلماء قد ادعوا وجود إجماع على أن الإجازة في البيع الفضولي منحصرة بما منحصرة بالألفاظ، لا بد أن تكون لفظ، ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله جاء بعدة روايات وجاء بعدة كلمات من قبل الفقهاء تدل على أن الإجازة غير منحصرة بالألفاظ، بل قد تصح بالأفعال وبغير الأفعال. لذلك قدح في الإجماع وقال: أي إجماع هذا؟ هذا إجماع مدعى ولا أصل له ولا يمكن إثباته، لا من حيث الدليل ولا من حيث وجود هكذا فتاوى عند الفقهاء من الممكن أن يستشعر منها وجود اتفاق أو إجماع أو عدم خلاف. هذا واضح جيد. وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو مطلق الفعل الدال عليه، يعني الدال على الرضا، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد أو سابقا عن العقد. يقول: نحن الآن انتهينا إلى نتيجة، حاصل النتيجة إن الإجازة مصححة للعقد الفضولي، والإجازة المصححة للعقد الفضولي لا يشترط فيها أن تكون لفظية، ويصح أن تكون الإجازة المصححة للعقد الفضولي يصح أن تكون فعل، ويصح أن تكون كل ما يكشف عن الرضا، فعل أو غير فعل، إذا كشف عن الرضا فهو ماذا؟ وهو إجازة مصححة للعقد الفضولي. إذن كل ما كشف عن الرضا فيصح بواسطته البيع. يقول إذا سلمنا بهذه النتيجة هذا يعني بأنه لا بد أن يكون هذا الكاشف، لا بد أن يكون هذا الدال، لو قبل البيع لو مع البيع، ما يصير بعده، لو قبل لو بعد. لذلك قال فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك. من مثل ذلك؟ كل ما كشف عن الرضا، كل ما دل على الرضا مقارنا للعقد عقد الفضولي أو سابقا عن من؟ أو سابقا عليه. يعني شلون؟ يعني الفضولي عندما يبيع كتاب زيد في أول رجب لابد أن يكون عندنا كاشف أو يكون عندنا دال من لفظ أو فعل أو غير اللفظ والفعل يكشف ويدل عن رضا زيد قبل أول رجب أو يوم واحد رجب يوم البيع الفضولي. فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بقول، كان علمنا من القول أنه لا يريد هذا الكتاب ويريد أن يبيع هذا الكتاب، ولكن لا يوجد عنده مجال يخرج إلى السوق فيبيع الكتاب، أو فعل من الأفعال يدل على أنه لا يريد هذا الكتاب ويريد أن يبيع هذا الكتاب، كان أخرجه من مكتبته ووضعه خارج المكتبة، ونحن نعلم من الخارج كلما أخرج كتاب من مكتبته ووضعه خارج المكتبة يعني لا يريده، يريد بيعه أو إهداءه أو إعطاءه. قال فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بقوله، يعني علم رضا المالك، شنو سبب علمنا برضا المالك؟ قول أو فعل يدل على رضا ببيع ماله يعني ببيع الكتاب، كفى في اللزوم، يعني كفى ذلك في لزوم البيع. شنو يعني لزوم البيع؟ يعني خرج الكتاب عن ملك زيد من يا يوم؟ من يوم البيع الفضولي. كيف؟ هذا بيع فضولي، والبيع الفضولي نحن ماذا قلنا في البيع الفضولي؟ بيع الفضولي لازم بلحاظ المشتري وجائز بلحاظ المالك البائع. فإذا فرضنا أن الفضولي هو بيع، لأن الفضولي مرة بيع مرة شراء، خلينا في البيع. إذا فرضنا أن الفضولي هو بيع زيد وعمر وشخص الفضولي والكتاب، الفضولي أخذ كتاب زيد وباعه إلى عمر، وعمر اشترى ودفع الدينار، هذا البيع شو نسميه؟ فضولي. ليش فضولي؟ لأن الذي باعه لا هو مالك ولا هو مأذون ولا هو وكيل ولا هو ولي، أجنبي، فنسميه بيع فضولي. هذا البيع لازم بلحاظ المشتري، لأن المشتري أصيل، باع واشترى بإرادته وهو مالك، وجائز بلحاظ من الجائز؟ بلحاظ زيد، لأن زيد لم يبع، فمن حق زيد يجيز ومن حق زيد يرفض يرد. لذلك نحن كلامنا الآن في باب الإجازة والرد، وما زال كلامنا وين؟ في الإجازة. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إذا بنينا على أن الرضا وما يكشف عن الرضا يحقق البيع سواء كان الكاشف هو اللفظ او هو الفعل او اي كاشف عليكم السلام، حتى لو كان سكوت او ابتسامة، اي كاشف يكشف عن الرضا يحقق البيع. قال تدرون شنو معناها؟ شنو معناها؟ قال معناها اذا وقع بيع الكتاب من قبل الفضولي في اول رجب عليكم السلام ورحمة الله، اذا وقع بيع الكتاب من قبل الفضولي في اول رجب وعلمنا بغض النظر عن طريق علمنا لفظ فعيل، وعلمنا ان المالك يقبل ببيع الكتاب، علمنا قبل رجب هو يقبل، او علمنا يوم اول رجب هو يقبل، معناها شبيه البيع كامل لو ناقص كامل، جميع الشروط وجميع الاجزاء موجودة في البيع وجميع الموانع مفقودة. قال هذا بيع لازم لو بيع جائز يصير بيع لازم، فلا يحق للمالك، اذا قلنا للمالك بعنا كتابك في اول رجب، قلنا له في اول شعبان بعنا كتابك في اول رجب، لا يحق له ان يقول لا اقبل، لا يحق له ان يقول لا اقبل. لماذا؟ لان رضاه محرم قبل البيع الفضولي او معه، او مع البيع الفضولي، فيكون البيع بيعا صحيحا منعقدا، لانه اجتمع فيه وجود موجب، وجود قابل، وجود بائع، وجود مشتري، وجود ثمن، وجود مثمن، وبعد ورضا المالك، رضا المالك متحقق. وهناك لفظ كشف عنه، هناك فعل كشف عنه، فالبيع صحيح والبيع لازم بلحاظ المشتري الاصيل وبعد وبلحاظ المالك ايضا. هذا البيع لا يسمى بيعا فضوليا، هذا خرج عن كونه ماذا؟ خرج عن كونه بيعا فضوليا. فاذا احرزنا رضا المالك وصدر البيع فاصبح البيع لازما، قال هذا معناه مو بيع فضولي. ايش راح تصير النتيجه؟ لذلك قال فينبغي ان يقال بكفايه وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد او سابقا. فاذا فرضنا انه علم رضا المالك بقول او فعل يدل على رضا المالك ببيع ماله كفاف اللزوم، يعني في لزوم البيع والبيع الفضولي ليس لازما من الطرفين، وانما بيع الفضولي لازم من طرف دون طرف كما وضحنا. لماذا كفى في اللزوم؟ قال لان ما يؤثر بلحوقه، يعني الرضا يؤثر بمقارنته بطريق اولى. لو كان الرضا متاخر يصح البيع او لا يصح؟ يعني البيع الفضولي وقع في اول رجب والرضا صدر في اول شعبان، يصح البيع او لا يصح؟ يصح. فمن باب اولى اذا كان الرضا قبل اول رجب يصح البيع، ومن باب اولى اذا كان الرضا اول رجب، مو قبل اول رجب، اول رجب يصح البيع. وبعبارة اوضح، اذا كان الرضا المتأخر يصحح البيع المتقدم، فمن باب اولى الرضا المتقدم يصحح البيع المتأخر، ومن باب اولى الرضا المقارن للبيع يصحح البيع. بعبارة منطقية اخرى، كما قلنا الرضا شرط، فاذا كان الشرط المتأخر يصحح المشروط المتقدم، وهو خلاف القاعدة، لان القاعدة ماذا تقتضي؟ الشرط اولا والمشروط ثانيا، ولكننا قلنا بان احكام البيع احكام اعتبارية مو مسألة علة ومعلول على نحو الحقيقة والتكوين، والشرط والمشروط على نحو الحقيقة والتكوين، والسبب والمسبب على نحو الحقيقة والتكوين، فنقع في اشكالات منطقية عقلية فلسفية. كلا امور اعتبارية، كان الشرط المتأخر يصحح المشروط المتقدم، فمن باب أولى الشرط المقارن مؤثر، ومن باب أولى الشرط المتقدم مؤثر. قال: لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنه بطريق أولى. هذا واضح حد الآن. والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك. يعني شلون؟ يعني الأصحاب لا يلتزمون إن العلم برضا المالك ملزم للبيع من الطرفين. يعني نذهب إلى الأصحاب إلى الفقهاء، فنطرح عليهم سؤالا، نقول لهم: أنا فضولي علمت بأن زيدا يريد أن يبيع كتابه، عندي علم أن زيدا يريد أن يبيع كتابه، فذهبت إلى عمرو قلت له: يا عمرو علمت أن زيدا يريد أن يبيع كتابه. عمرو قال: أنا ما أعلم. فالفضول عند علم والمشتري عند علم، فاعتمدنا على علمنا في أول رجب وأخذنا كتاب زيد. أنا الفضولي أخذت كتاب زيد، اعطيت العام وأخذت الدينار، فصار بيع وشراء فضولي في أول شعبان. قلنا لعمر قد بعنا، قلنا لزيد في أول شعبان قلنا لزيد قد بعنا كتابك، لأننا كنا نعلم بأنك من أول رجب تريد أن تبيع الكتاب عليكم السلام. فماذا قال زيد؟ نعم في أول رجب أريد أن أبيع الكتاب، ولكن هذا البيع لا يحتاج إلى إجازة زيد. من يا باب؟ من باب أن رضاه في أول رجب كان متحققا، فالبيع صحيح، فالبيع لازم لاجتماع شرائط البيع. فماذا يقول الأصحاب؟ قالوا: لا، يبقى زيد من حقه. شنو يبقى زيد من حق الرد؟ لماذا؟ قالوا: لأن هذا من أقسام البيع الفضولي، وكل بيع فضولي من حق المالك أن يرجع ويرد ويرفض ويفسخ. حقيقة البيع الفضولي هي هذه، إنه ليس بيعا لازما. فراح يصير عندنا تنافر، الكلام هنا راح يصير عندنا تنافر بين قولنا بأن الإجازة تصح وتتحقق بكل ما يكشف عن الرضا، فإذا كان هناك لفظ أو فعل أو غير اللفظ والفعل يكشف عن الرضا، يحقق الرضا لو ما يحقق الرضا، فإذا تحقق الرضا مقارنا إلى البيع الفضولي، في البيع الفضولي بيع لازم، هذا يتنافر مع من؟ يتنافر مع ما اتفق عليه الفقهاء من أن بيع الفضولي ليس بلازم حتى لو تحقق رضا المالك مقارنا للعقد الفضولي، يبقى بيع الفضولي مو لازم بما أن المالك لا يعلم، حتى لو كان يريد ولكن لا يعلم بالبيع، فمن حقه يرجع، من حقه يرفض. فعلم المشتري وعلم الفضولي بأن المالك يريد أن يبيع ويرضى بالبيع، هذا لا يعبر عنه بيع لازم. حسب القاعدة هو بيع لازم، بس حسب ما اتفق عليه الأصحاب هو بيع فضولي ليس بلازمين. هذا التنافر صار عندنا بين القاعدة وبين ما اتفق عليه الأصحاب. جيد. قال: والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك، يعني فمقتضى عدم التزام الأصحاب بذلك ألا يصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضول. قال نعم إلا اللهم أن يقال إنما صدر من المالك من رضا، وانكشف هذا الرضا انكشف إلى الفضول أو انكشف إلى المشتري، كان هذا كالإجازة كالإذن. يعني نأتي إلى الفضول نقول له لماذا بعت كتاب زيد؟ قال لأن زيد قد رضي بأن أبيع كتابه. كيف علمت بأنه قد رضي؟ لأنه قال لي كذا فد عبارة، أو فعل كذا فد فعل. هذه العبارة وهذا الفعل ماذا يترجم؟ أن زيدا قد أذن للفضول في أن يبيع. فإذا باع الفضول بعد ما نسميه فضول، شو نسميه؟ مأذون. مأذون، وبيع المأذون شيء وبيع الفضولي شيء آخر، لأن الفضولي من هو الفضولي؟ غير المالك، غير المأذون، غير الوكيل، غير الولي. ذول إذا باعوا نسميه بيع فضولي، غير هؤلاء إذا باع نسميه بيع فضولي. فإذا كان الرضا المستكشف من كلمات زيد المالك أو من أفعال زيد المالك يستكشف منها الإذن، فهذا ليس فضولي، هذا بيع مأذون. وبيع المأذون بيع لازم، بيع لازم. فنحن بين هذين المحذورين، إما أن نقول كل ما دل على الرضا هو إجازة، فإذا تحقق البيع فهو بيع مجاز، والبيع المجاز لازم، والبيع اللازم ليس فضولي، يخرج عن الفضولية. وإذا قلنا هو فضولي لازم نحكم لعدم اللزوم، بل ما زال هذا البيع ليس لازما بل هو بيع جائز. واضح؟ جيد. ثم قال ويؤيد ذلك، يعني يؤيد عدم كفاية مطلق الرضا، يؤيد عدم كفاية مطلق الرضا، ويؤيد ذلك أنه لو كان مجرد الرضا مزدما كان مجرد الكراهية فسخا فيلزم عدم وقوع بيع الفضول مع نهي المالك. يقول إذا فرضنا أن مجرد الرضا ماذا ينتج؟ ينتج الإجازة وينتج اللزوم. يعني بيع الفضولي الذي صدر من الفضولي مع المشتري أحرز أو علم أن المالك وهو زيد في مثالنا، إن المالك قد رضي، سواء أحرز ذلك بلفظ صريح أو بلفظ ظاهر أو بالكناية أو بالأفعال أو بغيرهما، بغير الفعل، بغير الكناية، بغير اللفظ. فإذا أحرز الرضا بأي طريقة من الطرق فإن الرضا يساوي اللزوم، الرضا يساوي الإجازة والإجازة تساوي اللزوم. يقول إذا بنينا على ذلك، شنو ذلك بعبارة أوضح؟ وسعنا الإجازة وجعلنا الإجازة لها دائرة واسعة. يقول توسعة الإجازة ايش تقتضي؟ تقتضي توسعة الرد. نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ من حين وقوع البيع الفضولي وقع في أول رجب إلى أن يصل الخبر إلى المالك، ك في اول شعبان. البيع شو اعتبر البيع؟ متزلزل من جهة المالك. فاذا علم المالك امامكم خيارين، الاول الاجازة فيصبح البيع لازم، والثاني الرد فينفسخ البيت. فإذا اكو نقيض او تقابل، اكو تقابل بين الإجازة وبين من؟ وبين الرد. المشهور ماذا يريدون؟ يقولون الإجازة لفظية، شي قابلها الرد، اذا لابد ان يكون الرد لفظي ايضا، كما ان الإجازة لفظية الرد لفظي. فاذا نحن قلنا ان الإجازة لفظية وغير لفظية، معناها الرد شي يصير لفظي وغير لفظي، لان بينهم تقاول. اذا الإجازة واسعة يكون الرد ايضا واسع، واذا الإجازة ضيقة بالالفاظ لابد ان يكون الرد ايضا ضيقا بالالفاظ. فيقول الشيخ الاعظم رحمه الله، انتم عندما توسعون الإجازة لازم شو توسع وياها؟ يتوسع معها الرد ودلالة الرد. ولا يمكن ان نلتزم بان الرد شبيه، لا يمكن ان نلتزم بان الرد واسع. لماذا؟ قال لان العلماء والفقهاء قد اتفقوا على مسألة، وقد وضحناها في باب اقسام الفضولي. ماذا قلنا؟ قلنا الفضولي ينقسم الى كم مسألة؟ ثلاثة مسائل. المسألة الاولى ما هي؟ ان يبيع الفضولي مال الغير شنو؟ دون علمه، مع عدم رده، يعني ما رفض، ما مانع. والثاني ان يبيع مع علمه دون رده. والثالث ان يبيع مع رفضه. هاي المسألة الثالثة. يعني ماذا يقول المالك؟ يقول لا اجوز ان يبيع احد كتابي، لا اسمح ان يبيع احد دابتي، لا اقبل ان يبيع احد جاريتي. يصرح يقول ما اقبل، ما اريد، ارفض. ويجي الفضول يبيع الكتاب ويبيع الدابة ويبيع الجارية. ماذا قال العلماء؟ هذا بيع فضولي او بيع باطل؟ قالوا بيع فضولي. بيع فضولي مع ان المالك منع ورفض وما قبل، مع ذلك عبروا عنه، قالوا بيع فضولي. فاذا علم المالك وقبله فالبيع صحيح ولازم. واما عدم رضاه، في عدم رضاه لا قيمة له. فاذا بنينا على ان الإجازة تصح بكل ما يكشف عن الرضا، معناها الرد يصح بكل ما يكشف عن عدم الرضا. وتصريح المالك بانه لا يقبل، هذا كاشف عن عدم الرضا او غير كاشف؟ كاشف. معناها بيع الفضولي مع رفض المالك فيه باطل لو صحيح؟ باطل، مع ان العلماء بمن يحكمون؟ يحكمون بصحته. فالنتيجة عدم بني، فالنتيجة صحة بيع الفضولي فيما لو رفض المالك ان يباع كتابه ومنع، صحة هذا البيع. دليل على ان الرد، ما هو الرد؟ ليس واسعا، الرد ضيق. ليس كل ما يكشف عن الرد هو رد. هذا يدل على ماذا؟ اذا الإجازة ضيقة، وليس كل ما يكشف عن الرضا هو رضا. للتقابل، ليس كل ما يكشف على الرد هو رد. اذا ليس كل ما يكشف عن الرضا هو رضا. فايش راح تصير النتيجة؟ تصير النتيجة كما أنه الرد ضيق كذلك الإجازة لا بد تكون ضيقة. الرد مقيد باللفظ، الإجازة أيضا مقيدة باللفظ. ويؤيد ذلك أنه لو كان مجرد الرضا ملزما، كان مجرد الكراهة فسخت وردت، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك، مع أن الفقهاء ماذا حكموا بصحة بيع الفضولي لو نهى المالك، يعني المالك نهى ثم وقع البيع الفضولي ثم أجاز المالك، البيع صحيح أو باطل؟ قالوا صحيح، فإن الإجازة بعد الفضولي هي المحققة لصحة البيع، وأما النهي قبل الفضولي لا قيمة له، مع أن النهي قبل الفضولي كاشف عن الرفض أو مو كاشف، كاشف عن عدم الرضا أو غير كاشف، كاشف عن الكراهة أو غير كاشف، كاشف عن الفسخ أو غير كاشف، نعم كاشف، ولكنهم لم يعتمدوا عليه لأنهم يقولون ليس مطلق الكراهة يدل على عدد الرضا أو يدل على الرد أو يدل على الفسخ، فكما هم قيدوا الإجازة فكما أنهم قيدوا الرد، إذا إحنا لازم شو نقيد؟ لازم نقيد الإجازة. جيد. قال لأن الكراهة الحاصلة حينه حين من؟ حين البيع وبعده ولو آن ما تكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا. يقول وبناء على أنه الرضا يتم بمطلق ما يدل عليه، لازم يصير عندنا، لازم يصير عندنا كذلك الكراهة تتم بكل ما يدل عليها، وهذا ماذا ينتج منه؟ ينتج منه بيع المكره فاسد. يعني أنا إذا أكرهت من قبل ظالم، من قبل جار على بيع داري أو بيع دابتي أو بيع كتابي، لازم شي يصير البيع فاسد. لماذا؟ لوجود كراهة، لوجود عدم رضا، لوجود مبغوضية، هذا المفروض. ويعتبر عدم الرضا والكراهة شو يعتبر؟ فاسخ، فاسخ للبيع. ولكن العلماء يقولون إذا أكره على بيع داره ورا شهر رضية قابلة فالبيع صحيح، فصدر البيع على نحو الإكراه، وكان الإكراه ممتزج به، من ممتزج الإكراه؟ ممتزج بالبيع، فإنني قد أكرهت على بيع داري فبعت داري وبيعي ممتزج بالكراهة وعدم الرضا، بس ورا شهر قبلت لأنه تبين أن الأسعار انخفضت وأنا بعت غالي قبلت، فماذا يقول الفقهاء؟ البيع صحيح مع أن البيع صدر عن كراهة، والبيع صدر عن عدم رضا، والبيع صدر عن مبغوضية، ولكن الرضا اللاحق يصحح البيع المبغوض السابق. جميع العلماء يحكمون بهذا الحكم. إذن لا تقيس الإجازة والرضا بمن؟ بالرد والرفض. لتكن الإجازة واسعة وليكن الرضا واسعا، بس مو بالضرورة الرد شي يصير، لازم يصير واسع أو ما شاكل ذلك، إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازة. قال هكذا يلتزم، يلتزم أن كل ما دل على الرضا هو ماذا؟ هو إجازة، وليس كل ما دل على الكراهة هو فسخ. قال هكذا سوف يلتزم، فسوف تكون النتيجة كل ما دل على الإجازة أو كل ما دل على الرضا هو إجازة، وليس كل ما دل على عدم الرضا هو فسخ، وهذا هو المطلوب. هذا واضح إن شاء الله. جاي. اما بالنسبة الى التنبيه الثالث بسيط ما بيه، قال الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله: من شروط الاجازة ان لا يسبقها الرد، اذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه الاجازة. اذا وقع البيع الفضولي واردنا ان نصححه فنحن بحاجة الى اجازة من المالك، هذا واضح. ما بين البيع الفضولي وما بين الاجازة من قبل المالك، اذا وقع الرد بعد الاجازة لا قيمة لها، واذا لم يقع الرد فالاجازة لها قيمة. يعني اذا وقع الفضولي ثم وقع الرد ثم وقعت الاجازة، البيع صحيح او باطل؟ قالوا باطل، لان البيع الفضولي صدر ثم صدر الرد، اذا صدر الرد صار فسخ، اذا صار فسخ ماكو بيع. فاذا اجازة بعد الفسخ بعد الرد، شو نقول له؟ اجازتك في غير محلها. وانما اذا صدر بيع الفضولي وبعد بيع الفضولي صدرت الاجازة، فان الاجازة تصحح العقد وتجعل العقد لازما وهي في محلها. هاي قاعدة واضحة عندنا ان شاء الله عز وجل. والدليل عليه، افتح قوس، بعد ظهور الاجماع بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا، سد القوس، والمراد من بعض مشايخ المصنف رحمه الله، المراد منهم السيد محمد المجاهد والشيخ صاحب الجواهر عليهما الرحمة والرضوان. هاي العبارة خليها بين قوسين. والآن نقرأ ما بين العبارة القوسين: والدليل عليه أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد. يعني شلون؟ يقول عندما يصدر بيع الفضولي من البائع؟ قال البائع الفضولي، بس مو بائع حقيقي، لأن الفضولي ماذا نعتبر الفضولي؟ ليس مالكا، ليس وكيلا، ليس مأذونا، ليس وليا، فلا يمكن أن يكون بائع حقيقي، إنما هو شنو؟ نزل نفسه منزلة المالك فباع، بس مو بائع حقيقي. من المشتري؟ المشتري حقيقي. فماذا يعبر عن المشتري؟ سابقا ايش عبرنا عن المشتري؟ الأصيل. وأما الفضولي فهو ليس بائعا أصيلا. لذلك بيع الفضول شبيه لازم بلحاظ المشتري الأصيل، وليس لازما بلحاظ المالك، لأن المالك ليس بائع حقيقي، ما باع. فإذا أجاز المالك قال أجزته، كنا نعبر عنه مالك، الآن شو نعبر عنه؟ بائع حقيقي. شنو نتيجة إجازة المالك؟ شنو نتيجة إجازة المالك؟ خرج الكتاب عن ملكه ودخل دينار زيد، دخل في ملكه. فإجازة المالك تخرج الكتاب وتدخل الدينار. قبل الإجازة لا الكتاب خارج ولا الدينار داخل. يعني المالك قبل الإجازة ليس بطرف، ليس ببائع، أما بعد الإجازة هو طرف وهو بائع. لذلك قال أن الإجازة عليكم السلام ورحمة الله، أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا يعني وأما إذا كان المالك ليس مجيز ما جاز ما أجازه لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد، لما عرفت من أن وجوب الوفاء بالعقد يعني أوفوا بالعقود إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقام العاقدين. من الذي يقوم مقام العاقدين؟ الوكيل. الوكيل بعبارة أخرى إذا وقع البيع الفضولي والمالك لم يجز، هل يحق لي أنا أن أذهب إلى المالك أقول له أوفي بالعقد؟ يصير؟ لا ما يصير. يقول لي أنا لست أصيلة، أنا لست بائعا، أنا لست طرف في العقد، فلا يجوز لك ولا يحق لك أن تقول لي أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود لمن؟ من الخاطب أوفوا بالعقود؟ البائع الأصيل مع المشتري الأصيل، أو البائع الذي يقوم مقام الأصيل مع المشتري الذي يقوم مقام الأصيل، مثل من؟ كالوكيل البائع كوكيل البائع مع وكيل المشتري، ذولا يخاطبون بقوله تعالى أوفوا بالعقود. أما أنا قاعد في بيتي، كتابي أخذ وبيع من قبل الفضولي، لا يجب علي أن أفي بالعقد لأنني لست طرفا في هذا العقد، لست بائعا حقيقيا في هذا العقد، لست بائعا أصيلا في هذا العقد، فلا يجب علي أن أفي بالعقد. نعم لو قال المالك أجزت، رأسه شو يتحول؟ يتحول طرف في العقد ويتحول بائع حقيقي، وبعد شو يتحول؟ ويتحول بائع أصيل. فشو نقول له ورا ما يقول أجزت؟ شو نقول له؟ أوفوا بالعقود. يقول نعم الآن يجب علي أن أفي، الآن لازم أسلم الكتاب وأستلم الدينار. إذن من الذي يحول المالك من عدم الأصالة إلى الأصالة، ومن عدم كونه بائعا إلى كونه بائعا؟ من أو ماذا؟ الإجازة. الإجازة واضح. لذلك قال وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة. من شرائط صيغة البيع شنو؟ إيجاب وقبول، صح لو لا؟ إيجاب وقبول. من ضمن شرائط صيغة البيع أن لا يفصل بينهما ما يكدح بمضمونهما. شنو اللي يكدح بالمضمون؟ الرد أو الفسخ. المن يريد يوصل؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد يوصل النقطة. شنو حاصل النقطة؟ إنما صدر من المشتري الأصيل، من يتممه؟ من يتمم ما صدر من المشتري الأصيل؟ ما يصدر من البائع، ما يصدر من المالك يعني الإجازة. إجازة. وما صدر من الفضول ايش نعتبره؟ لا شيء، لان الفضول اذا قال بعت مليون مرة ما يتحقق البيع دون اجازة المالك. فنعتبر الصيغة التي صدرت من المشتري مع الاجازة التي صدرت من البائع ايش نعتبرهن؟ ايجاب وقبول. ايجاب وقبول. بين الايجاب وبين القبول في الفضول لمدة شهر مثلا، بين الإيجاب وبين القبول في الفضول فترة زمنية مقدارها شهر، هذا المقدار من الزمان إذا تخلله ما يقدح بالإيجاب أو ما يقدح بالقبول ايش نعتبره؟ فسخ. او نعتبره رد، فلا الايجاب مؤثر ولا القبول مؤثر. واما اذا لا يوجد لا فسخ ولا رد فالايجاب مؤثر والقبول مؤثر. فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة ان الاجازة عليكم السلام، فالنتيجة ان الاجازة من قبل المالك تصح اذا لم يسبقها رد او فسخ، والدليل هو هذا الذي وضحناه. قال هذا مع ان مقتضى سلطنة الناس على اموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. فتأمل من ضمن أهم القواعد المستعملة في باب المعاملات أو البيع بالخصوص، الناس مسلطون على أموالهم، المالك صاحب الكتاب مسلط على ماله او غير مسلط؟ مسلط. الفضولي عندما باع الكتاب لم يخرج الكتاب عن ملكية زيد المالك، ولم يفصل سلطنة زيد على كتابه، فانما صدر من الفضولي، شنو الذي صدر من الفضولي؟ عقد ناقص. ومن الممكن بكلمة واحدة من المالك ان يقول لا اقبل، كل ما صدر من الفضول بتفاصيله يصير لا شيء، لا قيمة له، لا أثر له، فيبقى الكتاب ملك لزيد المالك، ويبقى زيد المالك مسلط لمن؟ على الكتاب. فإذا علم زيد المالك المسلط على الكتاب بأن الفضول باع كتابه في أول رجب، وعلم زيد المالك وقت علمه في 15 رجب، فماذا قال؟ قال فسخت. الى سلطنة ان يفسخ لو ما له سلطنة؟ له سلطنة. فعندما قال فسخت او رددت او لا اقبل او لا اجيز او لا اريد، رأسا عبارة الفضول اصبح صفر، والمشتري الاصيل ماذا اصبحت عبارته؟ صفر ايضا، لا شيء. اما في اول شعبان المالك يفكر ويقول خل اجيز البيع، ويقول اجزت البيع، شو نقول له؟ نقول له اجازتك للبيع لا محل لها، لانك استعملت السلطنة يوم 15 رجب، استعملت السلطنة فثبتت ملكيتك للكتاب، وبعد مش ثبتت عدم ملكيتك للدينار، فبعد الفسخ الإجازة لا قيمة لها. واضح إن شاء الله. هذا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم، يعني سلطنة زيد على الكتاب، تأثير الرد، رد زيد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، من الطرف الآخر؟ عمرو. يعني عمرو قطعت علاقة عمرو بالكتاب بسبب من؟ بسبب فسخ ورد زيد، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. بعد ماكو ملكية متبادلة يلحقها الإجازة، إنما السلطنة أرجعت كل مال إلى صاحبه. قال فتأمل. نعم الصحيحة الواردة في بيع الوليدة يأتي بحثها غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.